ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذه قراءة من كتاب صحيح الإمام مسلم الحجاج، نسأل الله ينفعنا بها واجعلها خالصة لوجهه ووفقنا للعمل بما تعلمناه منها. فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم يا معلم إبراهيم علمنا وينفهم سليمان فهمنا. اقرأ كتاب.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. قال الإمام مسلم بن الحجاج النيسابوري رحمه الله وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع، كما في صحيحه: بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب صلاة الاستسقاء. قال النووي رحمه الله: باب كتاب الاستسقاء. قال: وحدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم أنه سمع عباد بن تميم يقول: سمعت عبد الله بن زيد المازني يقول: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المصلى فاستسقى وحول رداءه حين استقبل القبلة. قال: وحدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا سفيان بن عيينة عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم عن عمه رضي الله عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المصلى فاستسقى واستقبل القبلة وقلب رداءه وصلى ركعتين. قال: وحدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد قال: أخبرني أبو بكر بن محمد بن عمرو أن عباد بن تميم أخبره أن عبد الله بن زيد الأنصاري رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى يستسقي، وأنه لما أراد أن يدعو واستقبل القبلة وحول رداءه. قال: وحدثني أبو الطاهر وحرملة قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرنا يونس عن ابن شهاب قال: أخبرني عباد بن تميم المازني أنه سمع عمه رضي الله عنه وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما يستسقي، فجعل إلى الناس ظهره يدعو الله واستقبل القبلة وحول رداءه ثم صلى ركعتين.
نعم. أردف بصلاة العيدين الاستسقاء مسلم رحمه الله، لأنها صلاة الاستسقاء تصلى كصلاة العيدين، بحيث تتقدمها صلاة ثم خطبة بعد ذلك. وهناك اختلاف في صلاة الاستسقاء، هل تكون الخطبة قبلها أم بعدها، مع الاتفاق أنها من جنس صلاة العيدين. والذي يحضرني الآن أنه جمع بين أحاديث جاءت في ذلك بجواز الأمرين، بجواز الأمرين، وسيأتي تحريره وذكره إن شاء الله. الاستسقاء السين والتاء في اللغة تستعمل للطلب، استغفار طلب المغفرة، استسقاء طلب السقيا، استصحاء طلب رفع كثرة المرض، كثرة المطر والضرر به، استغاثة طلب الغوث، وهكذا. فهنا الاستسقاء صلاة، كتاب صلاة الاستسقاء أي الصلاة التي يتوسل بها، الصلاة التي يتوسل بها للاستسقاء أو لطلب السقيا وإنزال الغيث والدعاء وإجابته بذلك. وقد أجمع العلماء كما نقل الإجماع النووي على استحباب صلاة الاستسقاء، على استحباب صلاة الاستسقاء، على استحباب الاستسقاء الإجماع، لكن اختلفوا هل فيها صلاة أو لا. فالجمهور كالحنابلة والشافعية والمالكية قالوا فيها صلاة، والحنفية قالوا ليس فيها صلاة، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ، فكان كلام المالك الحنفية مرجوح. فلم يبدو يصح أو ينمو إلى علمه يسن له صلاة. وحينئذ جاء الاستسقاء في السنة على ثلاثة أضرب، يجعلنا أن نقول خلافها محدث، كما فعل إمام تأخر المطر فقنت ودعا في القنوت بإنزال المطر، وهذه بدعة، لأن النبي كان يقنت ليش؟ إذا دعا لقوم أو دعا لقوم، ما كان يقنت للقحط. القحط إيش يصنع معه؟
استسقاء،
يستسقي. فقال لي الأخ، فبعد ما دعا قنوت في القنوت بإنزال المطر خرجنا المسجد نزل المطر، هل في ذلك دليل على صحة العمل؟ كلا، إن المسيح الدجال يصنع أشياء ومع ذلك يسخر له أمور، هل معنى ذلك أن عمله صحيح؟ إنما الصحيح في السند، ليس ثم حق إلا في النص والإجماع. تركت فيكم شيئين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يرد علي الحوض، كما يذكر في موطأ مالك ابن أنس. وكذا الاستسقاء بذبح ثور على رأس جبل، توسلا لله بذبح الثور، بالذبح لله لينزل المطر، استسقاء بدعي، لأن النبي والصحابة لما تأخر المطر لم يذبحوا تقربا إلى الله وتوسلا له لإنزال المطر، بل جاء التوسل لإنزال المطر أو الاستسقاء على ثلاثة أضرب. الضرب الأول الدعاء من غير صلاة، وهذا ثبت عن النبي أنه رؤي عند أحجار الزيت رافعا يديه يدعو صلى الله عليه وسلم من غير صلاة، وهذا ميسر لكل أحد. حتى وأنت عند الإشارة حسيت جدة تأخر على المطر، ارفع يديك وأنت عند الإشارة وعند بالسيارة تنتظر الإشارة، ارفع يديك وادعو، فهذا متيسر لكل أحد، وهذه سعة رحمة من الله إن جعل هذا النوع فردي لكل أحد، لأن النبي فعله فردا عند أحجار الزيت بالمدينة، فدل ذلك على التوسيع على الأمة، وأن كل واحد من الأمة بمفرده يجوز أن يستسقي إذا تأخر عن بلده المطر، وقد يرزق الناس بدعوته بأن يكون صالحا زاهدا قوية اليقين والتوحيد، فيرزقه رب العبيد ويرزق بلده على إثر دعائه، كما رزق الصحابة بركة دعاء أويس القرني وهو واحد لمن طلب منه الاستغفار أن يغفر له، كما نص ذلك النبي كما في صحيح مسلم، مع كون أويس القرني واحد رضي الله عنه. القسم الثاني الاستسقاء مع الصلاة، وهذا على قسمين: قسم يستقل بصلاة فيخرج الناس للصحراء فيصلوا ثم يخطب بهم، الثاني لا يكون خروجهم لأجل الاستسقاء بل في الجمعة يستسقي كما استسقى النبي فيما رواه البخاري في صحيحه من حديث أنس رضي الله تعالى عنه، قال أنس: بينما النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب، إذ دخل رجل من الباب فقال: يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله أن يغيثنا. فرفع النبي يديه ورفع الناس أيديهم فقال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. الحديث، فهذا في الجمعة. والحديث الذي ورد أوردها مسلم أين؟ نعم، إيه، قال: خرج رسول الله المصلى فاستسقى وحول رداءه. يبدو أن أبا حنيفة رأى مثل هذه الأحاديث وما قرأ الزيادة عليها، ومن حفظ حجة فهنا لم يذكر صلاة. الحديث الثاني: فاستسقى وقلب رداه وصلى ركعتين، وهذه الزيادة ثابتة، قال الحاكم النيسابوري، وكان مسلم يعتني بالزيادات، فأي زيادة ليس في مسلم فالأصل ضعفها، فهك مسلم يذكر وصلى، هذا رد على أبي حنيفة وأخذ بقول جماهير العلماء وسائر السلف على أنه يشرع للاستسقاء صلاة كما في هذا الحديث، وإنما تشرع الاستسقاء وتستحب إذا تأخر المطر، إذا تأخر المطر فيشرع، أما والمطر قائم كبعض البلاد الموسمية المطر لا يكاد يتوقف، أو الاستوائية عفوا لا يكاد المطر يتوقف، فهذا ما أظن أن يشرع فيه الاستسقاء، لأن النبي ما استسقى إلا بعد السبب وهو تأخر المطر. وقد خرج أبو داود في سننه من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها: شكى الناس إلى رسول الله قحوط المطر، إذن هذا هو السبب، شكى أن شكى الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قحوط المطر، فأمر بمنبر فوضع له في المصلى، وعد الناس إذن أن يخرجوا، إذن لم يصنع أذان، فالأذان لصلاة الاستسقاء محدث، ومن قال أنه يؤذن فذلك مخالف للسنة. النبي ما أذن، أذن متى؟ أذن أذانين، أو جمع الناس بأذانين في الصلوات المكتوبة، الأذان المعروف، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، الحديث بلال وحديث أبي محذورة، واختصر فجمع الناس بالصلاة جامعة، وين؟ في صلاة الكسوف. قال الإمام أحمد: وليس في السنة قياس، لأن القياس الحاق فرع بأصل لعلة تجمع بينهما، وجنس الكسوف يختلف عن إيش؟ الاستسقاء. فلم يقول الصلاة جامعة لا في العيدين ولا في إيش؟ استسقاء، ولا في استسقاء، لكن واعد الناس، أمرهم يخرجوا. هكذا هو المعمول والحمد لله به من السنة في هذه الدولة. ليس صلاة جامعة نفعلها هنا كما فعلنا في هذا المسجد إلا في الكسوف وفي الحرمين، وهذا ما يجمعون الناس صلاة جامعة بالاستسقاء والعيد. وإن قال به بعض العلماء يقول صلاة جامعة قياسا على الكسوف، ولو كان خير لنقل، أو كان يفعلون لنقل، توفرت الدواعي لنقله. فلما لم ينقل عرفنا أنه لا أصل له وليس من السنة في ذلك. قالت عائشة: وعد الناس، يعني يخرجون فيه المصلى، ففي أن إيش؟ أن صلاة الاستسقاء كالعيد تصنع في المصلى وليست في المساجد. فخروج المصلى فيه من آثار الخضوع لله والذل ما لا يكون في المسجد القريب، وليتسع المكان. هذه السنة في الاستسقاء، أن لا تصلى في المساجد، تصلى في المصليات في الصحراء. فخرج رسول الله حين بدا حاجب الشمس، فقعد على المنبر فكبر وحمد الله. مو قعد المنبر معناها ايش؟ جلس، يعني واقف. واظن اصحاب الترجمه الحرفيه في عرفه يقفون، نقول وقف يقول وقوف بعرفة، وهنا أظنهم يقعدون. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بدأ حاجب الشمس، فقعد على المنبر فكبر وحمد الله عز وجل، ثم قال: إنكم شكوتم جدب دياركم واستئخار المطر عن إبان زمانه عنكم، وقد أمركم الله عز وجل أن تدعوه، وعدكم أن يستجيب. ثم قال: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، لا إله إلا الله، يفعل ما يريد، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن فقراء، أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغا إلى حين. ثم رفع يديه فلم يترك الرفع حتى بدا بياض إبطيه، ثم حول رداءه إلى الناس، يعني حول إلى الناس ظهره وقلب رداءه ورافع يديه، ثم أقبل على الناس ونزل فصلى ركعتين، فأنشأ الله سحابة فرعدت وبرقت ثم أمطرت بإذن الله، فلم يأتي مسجده أو يؤتى حتى سالت السيول. الحديث إذن هذا يصدق ما ذكرت لكم، أنه وأظن رجح ابن قدام المقدسي في المغني يجوز الأمرين في الاستسقاء ليس في العيد، يجوز أن يبدأ بالخطبة ثم الصلاة كما في حديث أبي داود، ويبدأ كما العيدين يبدأ بالصلاة ثم الخطبة كما في رواية مسلم: واستسقى استقبل رداءه وصلى ركعتين، نعم ثم صلى ركعتين عفوا ثم صلى ركعتين. فجاءت روايات في الاستسقاء والجمع بينها أنه يجوز الأمرين، تقديم الصلاة أو تقديم الخطبة بحسب ما يرى الإمام الحاجة لذلك. وتعرفون الاستسقاء في ذلك أهم من العيد. ليش؟ الخطبة من جهة، أنهم إذا حبسوا بالصلاة وجلسوا إليها للخطبة، إذا رأى حاجة الناس لمظالم فيهم ونحو ذلك، فإن لو خطب بعدها مثلا على كل حال فقد يكون في ذلك البلد الناس منصرفون عن العلم، ولا يبقى أحد من الظلمة ولا يسمع، فقد يرى الإمام ما دام المسألة خلاف تنوع أو يجوز أن يبدأ بإيش؟ بالخطبة، ويحرر الناس من المظالم، يخوفهم بالله ومن المجاهرة بالمعاصي والفواحش وشرب الخمر والربا، ويأمرهم رد المظالم إلى أهلها، فيقعد كلهم يستمعون ثم يقيم الصلاة. فقد تكون الحاجة أعظم من جهة تأخير المطر عقوبة، ويحتاج أن يتوبهم ينزل المطر، بخلاف العيد شكر، يذكرهم في العيد بشكر الله، ولا شك إزالة العقوبات عن الناس بسبب ظلمهم أو شركهم أو غير ذلك، نعم لعله أولى أحيانا يعني، وإلا فجاءت هكذا وجاءت إيش هكذا. وقد صحح شيخنا الألباني هذا الحديث في الصلاة قبل الخطبة رحمه الله. فحينئذ تكون صفتها كما يلي، تكون صفتها كما يلي: يقوم يخطب الناس خطبة الاستسقاء صلاة، ثم حينئذ يذكر حاجة الناس في الخطبة، وأنكم شركوتم، إما يعني بلسان حالكم أو قالكم، جدب دياركم واستقرار المطر، إبان زمانه عنكم، كان ينبغي هذا الزمان ينزل لكن حبس لذنوبكم يعني، وقد أمركم الله أن تدعوه وعدكم أن يستجيب سبحانه وتعالى. ثم يرفع يديه ويبالغ في الرفع حتى يبدو بياض ابطيه، والناس قيل يرفعون، ثم حول، ثم بعد ما يرفع يديه ويدعو ويدعو، نعم، يتحول يعني من دعاء عام إلى إيش الإمام؟ إلى دعاء خاص، فيستقبل القبلة ويحول رداءه حينئذ، ثم رفع يديه فلم يترك الرفع حتى بدأ بياض ابطيه، ثم حول إلى الناس ظهره وقلب أو حول رداءه ورفع يديه، ثم أقبل على الناس ونزل وصلى ركعتين، ونزل وصلى ركعتين. إذن يحمل حديث أنس لم أرى النبي يرفع يديه إلا في الاستسقاء على المبالغة في الرفع حتى يتبين بياض البطين، ولا كان يرفع في عدة مرات، رفع كما في حديث عائشة لما ذهب إلى البقيع بالليل كما في صحيح مسلم يستغفر له البقيع فرفع ثلاثا، وفي بدر لمن أخذ من وراء أبي بكر قال كفاك يا رسول الله مناشدة لربك الله سيجيبك، رفع في بدر يديه، ورفع صلى الله عليه وسلم في مواضع كثيرة، بعضهم وصلها يمكن لـ30، لكن أراد أنس لم أرى النبي يرفع يديه مرة إلا في الاستسقاء، يقصد المبالغة في الرفع حتى يتبين بياض ربطين، يعني هذا النحو. فهذا النحو الذي استسقى به هو الذي رأيت النبي يفعله في الاستسقاء من المبالغة فيه. وحينئذ جاء الحديث الثاني أو حديث مسلم الأول، قال فيه من طريق مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم أنه سمع عباد بن تميم ذكر حديث عباد بن تميم من طريقين، طريق فيه زيادة وطريق لا زيادة فيه. زيادة الثقة مقبولة ولا غير مقبولة؟
مقبولة.
قال بعضهم مقبولة وبعضهم غير مقبولة، وبعضهم كابن عبد الهادي وهو الراجح. كل زيادة ثقة لها دراسة خاصة، كل زيادة ثقة لها دراسة خاصة، وهذا هو الحق. ويدل على ذلك ما قاله الإمام أحمد، قال: كنت أضعف زيادة مالك، والذي جاء الحديث ذكره في صحيح البخاري، فرض النبي صدقة الفطر على كل يعني حر وعبد، يعني صغير وكبير، زيادة من المسلمين، صاع من بر، صاع من تمر، صاع من شعير، أو كما قال: فكنت أضعف، يقول محمد، من المسلمين. طيب، قال: فلما رأيت أنه قد توبع مالك عرفت أنها حفظت. إذن كل زيادة ثقة كما ذكر ابن عبد الهادي لها إيش؟
بحث.
لها بحث خاص. فانظر، هذا الحديث مروي من طريق سفيان بن عيينة عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم عن عمه عباد بن تميم عن عمه. هنا قال: خرج رسول الله للمصلى فاستسقى واستقبل القبلة وقلب رداءه وصلى ركعتين. هذه الزيادة فهي مقبولة، هي مقبولة. إذن هذا يدل على قول جماهير العلماء أن الاستسقاء فيه صلاة خلاف الأحناف، فيبدو أنهم ورثوا الأول الحديث ولم يرثوا الثاني من زيادة الثقة، فقالوا ليس فيه صلاة. والصواب أن فيه صلاة، وهذا قول سائر السلف. ولذلك تلامذة أبي حنيفة يقولون كأبي يوسف يقول: لو كان أبو حنيفة يعلم حديث الوقف لقال بينا. أبو حنيفة كان ينكر الوقف وينكر العقيقة وينكر صلاة الاستسقاء، ويقول الاستسقاء من غير صلاة. ففي بعض ذلك قال طلابه كأبي يوسف: لو علم شيخنا أبو حنيفة بحديث عمر في الوقف لقال به. هل هم جرة كملوا؟ لو كان يعرف في حديث الصلاة في مسلم لقال أن الاستسقاء فيه صلاة، لكنه قال الاستسقاء بلا صلاة، والصحيح أن الاستسقاء بصلاة. وما قلب الرداء؟ قلب الرداء فاختلف فيه العلماء، فالجمهور أنه يقلب هو رداءه ويقلب الناس أرديتهم، الإمام والناس. والصحيح ما ذهب إليه إسحاق بن راهوية أو الليث بن سعد، الليث بن سعد، أن الذي يحول رداءه فقط الإمام، لأنه لم يثبت الرواية الصحيحة أن الناس حولوا أرديتهم، ما حول إلا الرسول. وهذا موضع لا تشدد فيه، لأن من مسائل الاجتهاد في ثبوت النص، فمن ثبت عنده النص كشيخ أو القياس كشيخنا بن باز فإنه يقول يحول الناس رداءهم، ومن لم يكن كمن كهذا العالم الجليل الليث بن سعد فإنه يقتصر على الإمام، لأن الأحاديث جاءت في الإمام. هل تحفظون الناس حولوا أرديتهم؟ هل تحفظون أن الناس حولوا أرديتهم في الحديث؟
لا.
قال: ثم أقبل الناس ونزل فصلى ركعتين ثم رفع يديه. وحول الرداء، فلم يذكر لا في سنة أبي داود ولا الثانية أن الناس حولوا أرديتهم. واضح الفرق؟ نعم. فهذا هو يعني الذي هو الحق الأصح، أن الناس ما فعلوا، إن ذلك للإمام. والمسألة إلى من غلب على ظن صحة هذا الاجتهاد الناس يرفعوا، لكن يرفع، لكن لا ينبغي أرى التشديد في ذلك. والسنة حينئذ أن يقلب رداءه، قيل تفاؤل ليقلب الله من حال إلى حال، وأما الشماغ قياسا على الرداء فقال به بعض المتأخرين من العلم يقلب شماغه. أظن اللي قال الشماغ سيرد على من قال طيب ما قلب الصحابة من كان ليس عنده رداء كالقميص، ما قلبوا عمامتهم؟ أظن سيقول في الشماغ أن الشماغ تغطية للرأس وإيش وزيادة تشبه إيش الأردية نوعا ما، واضح؟ أما العمامة هكذا الرأس، أما الشماغ فينزل من جنبات الشخص إلى تقريبا هذا. فقال الشيخ بن باز يقلب حتى إيش الشماغ، لكن غطاء الرأس ما كانوا يقلبونه، كانوا يقلبون فقط الرداء الذي هو عليه. فنظر الشيخ للعلة، إن إذا تيسر قلب أي شيء لتحقيق هذا فهو قياس. طيب لو طلب ذلك في قلب العمائم ما نقل. والله أعلم. طيب قال الفقهاء الحنابلة من السنة إخراج البهائم في الاستسقاء، يخرجون البقر والغنم ماشي يخرجونها في الاستسقاء، يستدلون بحديث خرج سليمان يستسقي، ذكره أورده من حجر في بلوغ المرام، فوجد سليمان نملة مستلقي على ظهرها ورافع يديها للسماء أو رافع أرجلها أو يديها، فسمع منها استسقى اللهم اسقنا، أو وكان يعرف لغة النمل، سبحان الله. العجيب في سليمان في لغة النمل أمرين يدل على أنه نبي وأنه معجزة، ما هما فيما يتعلق بالنمل؟ اللغة والصوت. الآن المكبرات تضاعف ملايين المرات، يمكن يسمع يمكن صوت النملة. سليمان سمع صوتها سبحانك يا رب، وسمعها تقول يا أيها النمل، تخطبهم يعني ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده. فسمع هذه النملة رافعة قوائمها تستسقي، فخلاص نظر سليمان إلى قومه قال ارجعوا فقد كفتكم النملة، ارجعوا للسسقة. فقال فقهاء الحنابلة إذن يخرج معه النوافع المواشي لعلها تدعو مع الناس، تدعو مثل ما دعت هذه النملة. لكن أول الحديث لا يصح إسناده، ثم أن هذا شرع من كان
قبلنا،
فالنبي ما كان يخرج البهائم معه، فشرع من كان قبلنا لا يكون شرع لنا حتى يأتي من شرعنا ما يوافقه، فما كان النبي يخرج البهائم معه صلى الله عليه وسلم، ولو كان خير لفعل. ثم أن حتى التفقه في نفس الأثر في شرع من كان قبلنا، هل سليمان خرج النملة ولا هي لقيها هناك؟ ها؟
هي نفسها
إيه لقيها هناك يعني. فحينئذ ما يصح هذا العمل من تينك الجهتين، لم يسق سليمان بهائم، ثاني لم يثبت النص أصلا، ثالثا لم يفعله النبي، فليس من السنة في الاستسقاء إخراج البهائم. نعم إخراج البهائم إلى الاستسقاء. طيب وحينئذ يجب إذا دعا الإمام الناس الاستسقاء بغي عليه أن يتوبهم من المظالم، لأن تأخر المطر يكون إيش؟
مظالم
بالذنوب والمجاهرة بها والمظالم، شار الزنا والربا في البلد في البلاد، والظلم أخذ مال الغير من قبل الناس، يظلم بعضهم بعض ويغش بعض بعض في التجارة، ويصنعون الفساد الإداري، يأخذون أموال الدولة من غير حق إلى آخره. فحينئذ إذا وعدهم الإمام يأمرهم بالتوبة وصلاح الباطن والتجرد من الشرك والبدع والضلالات والانتسابات الحزبية للإخوان والتبليغ ونحو ذلك، والتجريد المتابع للنبي صلى الله عليه وسلم، وترك الكلام على الله بغير علم، وترك العقوق الوالدين وقطعة الرحم. ألم يقل نوح فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم إدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فدل ذلك على أن المطر سبب تأخره الذنوب، وإلا فكيف إذا استغفر الناس ينزل المطر؟ يتأخر عن وقته بسبب الذنوب والمعاصي. قال ابن القيم فلولا الخنافس، نعم يعني تلعن الخنافس ولد آدم في جحورها، يعني كأن ابن القيم يشير إن كأن الخنافس يا الله تشعر بذنوب ابن آدم وتلهم، تقول الله يلعن ولد آدم، حبسنا القطر بسبب معاصيهم وإظهارهم لي ومجاهرتهم بالمعاصي، منعنا القطر فتلعنوا. فلولا البهائم يعني ما أسقوا، فالله أعلم. فيأمرهم الإمام إذا أراد أن يواعدهم يأمرهم بالتجرد عن المظالم ورد الحقوق لأهلها والتوبة من الغيبة والقطيعة الرحم والفواحش وإظهار المعاصي والذنوب والبدع، وأعظم ذلك الشرك، طواف حول القبور، الذبح لغير الله. يأمرهم بالتجرد من الشرك والبدع والضلالات وغير ذلك من المعاصي، والتطفيف في الميزان أو في الكيل، ولا تخسروا الميزان وزينوا بالقسطاس المستقيم، وهكذا. ويخرج متبذلين لا يلبسوا أحسن ثيابهم كالعيد. ولم يذكر في الاستسقاء أن النساء خرجت معهم كالعيد. متبذلين خاشعين راجين رب العالمين مستغفرين لعلهم أن يمطر إذا رأى الله حاجتهم فقرهم، نعم، وذلتهم ذلتهم له، فلعلهم إيش أن يمطروا بهذا الجمع والخروج إلى الصحراء يستغيثون ويستسقون، فالله قادر أن يسقيهم. ومن أعظم أسباب نزول المطر الصدقة، يأمرهم بالصدقة لأنها تكفر فيما أعلم، يعني حسب ما ورد كأنها تكفر الكبائر، كما جاء في صحيح البخاري في حديث العيد يا معشر النساء تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار، فأمرهن في مقابل عقوق الزوج وقولها له جهودا لم أرى منك خيرا قط أن يتصدقنا، الحسنات تذهبن السيئات. فدل على أن الصدقة كما جاء إن الرجل إذا تصدق يعني بتمرة أخذها الرحمن بكفه فينميها له كما ينبي أحدكم فلوة حتى تكون كالجبل، وتكفر إن حسنات تذهبن السيئات. ويدل على ذلك ما رواه البخاري في صحيح النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بينما رجل يمشي في الفلات إذ سمع صوتا من السماء اسق حديث حديقة فلان، فتتبع السحابة وإذا بها تذهب إلى حديقة فلان أو إلى مكان فهو تتبعها، لأنه سمع من السحاب صوت اسقي حديقة فلان، فاتبع السحاب فوجد رجل فأنزلت الماء في شرجة فجعل يأخذ بالمسحات من الشرجة يدخلها في مزرعته. قال ما اسمك؟ قال اسمي كذا، لنفس الاسم اللي سمعه في السحاب. قال سمعت عن اسمك في السحاب، يعني ايش تفعل انت؟ قال ما انك سألتني فانه قسم فلوسي، يعني اليوم نقول راتبي فلوس اللي تطلع من البستان ويبيع من الثمار 3/3 أطعم أنا أولادي من هذا، 3/3 أرده عليه المزرعة لإصلاحها، 3/3 أتصدق به. فما تسبب فيه الصدقة؟ إنزال إيش؟
المطر
الماء، وخص به إيش؟ بستانه سبحان الله، إن الصحراء كبيرة، ما جيت لتحط في هذا بستان، لا إله إلا الله، انساقط كذا لي موجز. ومن المسؤول عن سوق السحاب؟ ملك القطر ميكائيل. وما هذا البرق اللي تشوفون البرق؟ هذه مخاريق يسوق بها السحاب كالعصا عند الرائي، يسوق بها السحاب بإذن الله. ومن رعد صوت ملك يزجر السحاب يتحرك، يزجره ويسوق بالبرق، يمشي سبحان الله كالغنم، كان ما أذن الله تمطر بإذن الله، والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر ما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى سبحانه وتعالى. ثم ذكر حديث عبد الله بن زيد أن رسول الله خرج إلى المصلى يستسقي صلى الله عليه وسلم، وأنه لما أراد أن يدعو استقبل القبلة، إذن السنة استقبال القبلة، فيكون الإمام تارة للناس مواجهة لهم يدعو كما مر معنا في رواية أبي داود، وتارة ينسحب أو يستدير يستقبل القبلة ويرفع إيش؟ يرفع يديه. ثم ذكر حديث عباد بن تميم من طريق يونس عن ابن شهاب، أخبرنا عباد بن تميم المازني أنه سمع عمه وكان من أصحاب رسول الله، عم عباد بن تميم ترى من أصحاب النبي صحابي كان رضي الله عنه، يقول خرج رسول الله يوم استسقي فجعل إلى الناس ظهره يدعو واستقبل القبلة وحول رداءه ثم صلى ركعتين. إذن هذا الخطيب يصنعه، يكون مستقبل الناس يدعو ثم يتحول يدعو لوحده ويحول رداءه. وقال بعض العلماء والناس كذلك يفعلون، هذا قول، وذكرنا الخلاف في ذلك. باب رفع اليدين.
قال النووي رحمه الله: باب رفع اليدين بالدعاء في الاستسقاء. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن أبي بكير عن شعبة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في الدعاء حتى يرى بياض إبطيه.
نعم، هذا دليل على أن في دعاء الاستسقاء يرفع يديه حتى يتبين بياض إبطيه. هذا فيه مسألتان: الأولى النبي كان يعتني بإبطه فينزع عنه الشعر، ويدل على أن هذا حصل بالاستسقاء حديث من عائشة ثم رفع يديه فلم يترك الرفع حتى بدأ بياض إبطيه، فيفعل هذه المبالغة متى؟
استسقاء.
ذلك قال أنس لم أرى النبي يرفع يديه إلا في هذا الموضع، يعني كهذا الرفع، هذا الرفع يرفع يديه، وحينما يرفع يديه يجعل إيش؟ أكفه ظاهر كفه إلى جهة السماء، هذه استغاثة وذل لله وخضوع إيش له، وهذا هو الحق، هذا هو الحق، أن العبادة كمال الذل مع كمال إيش
خضوع.
ها؟
الخضوع،
الخضوع خطأ يعني ما نشر عن شيخ صالح العصيمي يقول لا تقول الذل لله في العبادة، لأن الذل لا يناسب العبد أن يكون يعني لا يناسبه ذلك. يا أخي إذا كنت تذل لوالديك أنت كما قال فقل لهما واخفض لهما جناح الذل، إذا كان نذل الوالدين فالله أحق بكمال الذل، وكذلك من المؤمنين أذل على المؤمنين. نعم، فإذا العبادة كمال الذل وكمال الخضوع، كيف لا يقال ذلك؟ فحينئذ ينبغي المسلم أن يتذلل لله ويتخشع له في استسقاء، لعل الله عز وجل ينظر إلى قلبه متخشعا دليلا لله فينزل المطر سبحانه وتعالى. قال رأيت رسول الله يرفع يديه في الدعاء حتى يرى بياض إبطيه، إذن في استقبال القبلة واستحبابها ورفع اليدين. وفيه من الفقه أيضا أن النبي كان يرفع يديه، لكن رفع اليدين انتبه منها ما هو محدث في الدعاء ومنها ما هو مشروع، ولا يجب رفع اليدين إلا بالنذر، وإلا هو مستحب لكمال الإجابة، يجوز الإنسان يدعو من غير رفع يديه، ولا يشترط أن يرفع يديه يكون قائم أو جالس، يجوز أن يرفع يديه وهو مستلقي كما ثبت عن عمر بن الخطاب أنه كان يدعو وهو مستلقي وهو رافع يديه، فليس هو خاص بالقاعد كالقاعد على سيارته أو بعيره أو هو قائم، بل حتى المستلقي يجوز أن يرفع يديه، هذا توسيع الأمة، لكن الكمال لو ما فعله صح دعاء، هذا كمال كالصلاة على النبي وحمد الله كله كمال، كما جاء في الحديث الدعاء واقف بين السماء والأرض فإذا صلى على النبي ارتفع، فكل هذه كمالات، الوضوء استقبال القبلة. فيقال الأصل مشروعية رفع اليدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في سنة الترمذي إن الله ليستحي إذا رفع العبد إليه يديه أن يردهما صفرا، إلا في المواطن التي ثبت أن النبي دعا ولم يرفع يديه، عد مثلها كان يدعو قبل السلام ويأمر أمته بالدعاء قبل السلام، من رفع يديه هنا سنة ولا بدعة؟ ها؟
بدعة،
بدعة، لأن النبي كان يدعو هنا ولم يرفع يديه. جيد، في خطبة الجمعة من غير استسقاء دخل الصحابي فوجد إمام يرفع يديه فقال قبح الله هاتين اليدين. ليش؟ فقه الصحابة أن أي موضع دعا فيه النبي يرفع يديه فرفعه بدعة، وإلا كيف قال قبح والله؟ إذن لا يرفع الخطيب يديه إلا إيش؟
استسقاء،
في الاستسقاء، ولا يرفع الناس أيديهم كما يفعلون في الدرس، يعيد عشاء ويكون عشرة رافعين أيديهم أو عند المقبرة يدعون اللهم ثبته، كل هذا من البدع. بل جاء أن كل واحد يدعو بنفسه. قال ابن سمحان من علماء نجد قال: وإنما يدعو رافع يديه إذا زار القبر زيارة مطلقة، يرفع يديه ثلاثا مثلا، أما الزيارة المقيدة باتباع الجنازة فإنه لا رفع، فرقت الأدلة، فالنبي لم يرفع يديه لما قال ادعوا لأخيكم فإنه يسأل، ما قال راوي فرفعوا أيديهم ورفع الناس أيديهم، وإنما قالوا ذلك متى؟ قال ذلك أو قالت ذلك عائشة لما تبعته يزور أهل البقيع الزيارة مطلقة، كما روى الحديث وخرجه مسلم في صحيحه في ليلتها قرب حذاءه وبصرت رداءه أو استعد ثم أخذ وانسل من فراشها فتبعته، فرأته يرفع يديه ثلاثا، ليش؟ ما كان جبريل يأتيه إلا في فراش عائشة، من فضل من عائشة أن قم لأهل بقيع الغرب قد فاستغفر لهم الحديث. فالمقصود أنه لا ترفع الأيدي إلا في المواطن، ترفع الأيدي مطلقا في سفر، ارفع يديك، يرفع الرجل يديه يقول يا رب في السفر عند الإشارة تنتظر، إلا في المواطن اللي ثبت النبي دعا ولم يرفع إيش؟ لم يرفع يديه. ابن عمر عند الإفطار كان يدعو لكن لم يثبت أنه كان يرفع يديه عند الإفطار، كما خرجه الإسماعيلي قال الدعاء عند الإفطار مستجاب، لكن لم يثبت أنه كان يرفع يديه عند الإفطار ابن عمر رضي الله عنه. أكمل.
قال وحدثنا عبد،
وفيه النبي كان ينتف إبطه، وهذه من عشر الفطر من سنن الفطر. نعم أذن. طيب أتم الباب.
قال رحمه الله وحدثنا عبد بن حميد قال حدثنا حسن بن موسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فأشار بظهر كفيه إلى السماء. قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن أبي عروبة عن قتادة أن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي وعبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء حتى يرى بياض إبطيه، غير أن عبد الأعلى قال يرى بياض إبطه أو بياض إبطيه.
نعم، هذه الأحاديث تدل على أن النبي كان إذا استسقى كما قال أنس أشار بظهر كفيه إلى السماء. هذا ظهر الكف، هذا موقع ذل وخضوع، أن يشير بظهر كفيه إلى السماء، هذا ظهر كفيه. أين باطن الكفين؟ هذا صلى الله عليه وسلم. أن النبي كان لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء، هذا كلام أنس. طيب يعارض الأحاديث رفع يديه، نقول من حفظ حجة
على من لم يحفظ.
ثم أنه قصد الرفع الخاص ويرفع يديه حتى يتبين بياض إبطيه. ننتقل لدراسة سنن الترمذي.